بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة البقرة ألف لام ميم. اختلفت أقوال المفسرين في معنى هذه الحروف المقطعة حتى بلغت 30 قولا، وكلها تخمين ليس عليها دليل. والصواب الذي نبه عليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما أنها مما استأثر الله بعلمه، فلا يعلم معناها إلا هو سبحانه. وأما الحكمة من الإتيان بها في أوائل السور فهي الدلالة على إعجاز القرآن، وأن القرآن مكون من 28 حرفا التي يتكلم بها الناس، ومع ذلك عجز الناس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله. ولذلك يأتي بعد غالب السور التي استفتحت بالحروف المقطعة الانتصار للقرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي هذا القرآن العظيم لا شك فيه أنه منزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأنه الحق، ونفي الريب عنه يستلزم ضده وهو اليقين. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب، والإشارة بالبعد في قوله ذلك لبيان علو القرآن ومكانته. وقوله هدى للمتقين نكر الهداية لتشمل جميع أنواع الهداية، فهذا القرآن فيه هداية للمتقين، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والتسديد. والمتقون هم الذين يتقون الشرك والمعاصي ويعملون بطاعة الله، ومن صفاتهم ما ذكره تعالى بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فكل هذه أوصاف لهم. قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب يشمل كل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة، كأخبار الأمم السابقة وخلق السماوات والأرض وخلق آدم وأخبار اليوم الآخر. وقوله ويقيمون الصلاة، أي إقامتها باطنا وظاهرا، فظاهرا بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وباطنا بالإخلاص والصدق وحضور القلب والطمأنينة. وقوله ومما رزقناهم ينفقون، الإنفاق من أموالهم يشمل النفقات الواجبة كالزكاة، والنفقة على الزوجات والأقارب والأولاد والبهائم والمماليك، ويشمل النفقات المستحبة كالإنفاق في المشاريع الخيرية والصدقات والإحسان، فكل ذلك داخل في الإنفاق مما رزقهم الله. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة إحسان في عبادة الخالق، والزكاة إحسان إلى المخلوق. فالمؤمن يجمع بين الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هو الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. وما أنزل من قبلك هو الإيمان بما أنزل على الرسل السابقين من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها. وبالآخرة هم يوقنون، أي يوقنون بالبعث والحشر والجزاء والحساب، وما يكون في يوم القيامة من وزن الأعمال والورود على الحوض والمرور على الصراط، ثم الاستقرار في الجنة أو النار. فهم يوقنون بهذه الأمور، أي يعتقدونها حقا يقينا لا ريب فيه.
أولئك على هدى من ربهم، أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات هم أهل الهداية الذين حصلت لهم الهداية التامة في الدنيا، وأولئك هم المفلحون أي أهل الفلاح في الآخرة الذين حصلوا على المطلوب وهو رضا الله والتمتع بدار كرامته ونجوا من المرهوب وهو السلامة من العذاب ومن شرور الدنيا والآخرة. وهذه الآيات الكريمات فيها وصف المؤمنين، والله تعالى ذكر في أول سورة البقرة صفات المؤمنين في 4 آيات، ثم ذكر صفات الكفار ظاهرا وباطنا في 2، ثم ذكر صفات الكفار باطنا وهم المنافقون في 13 آية.
نعم، وهذه السورة العظيمة مشتملة على أمور عظيمة، العقائد والأحكام وغيرها، فهذه السورة سورة عظيمة، سورة البقرة لها شأن عظيم، وكذلك سورة آل عمران، ما جاءت النصوص في فضلهما وأنهما يأتيان يوم القيامة ظلالين صاحبهما كانهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير الصواف، لما اشتمل عليهم بيان العقيدة الصحيحة للمؤمنين وبيان مع صفات المؤمنين من صفات أعدائهم من الكافرين والمنافقين، وما اشتملت عليهم من الأحكام العظيمة في كل شيء، فهما سورتان عظيمتان، وكل القرآن عظيم، كله كلام الله، تكلم الله به حقا، تكلم الله به سبحانه وتعالى وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، سمعه جبرائيل من الله عز وجل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي أول سورة البقرة ذكر الله تعالى الأصناف الثلاثة، المؤمنون باطنا وظاهرا في هذه الآيات التي سمعنا، ثم الكفار ظاهرا وباطنا في 2، ثم المنافقون هم الكفار في الباطن ويظهرون الإسلام في الظاهر، جل الله صفاتهم وذكرهم في آيات ما يقوم من 13 آية لكونهم بين المسلمين، فلذا يعيشون بينهم، فلذا الله تعالى جل صفاتهم. وهذا الكتاب هو أعظم كتاب، القرآن العظيم أعظم كتاب وأفضل كتاب، وهو خير الكتب وخاتمها والمهيمن عليها، فهو أعظم كتاب وخير الكتاب، وفيه الهدى والنور، أنزله الله تعالى هداية للناس وهداية لقلوبهم وسعادة لأرواحهم ولنفوسهم وأجسادهم، وفيه الحق والهدى والنور، وفيه بيان ما أعد الله تعالى لعباده المؤمنين من السعادة الأبدية في الآخرة، وما أعد لهم في الآخرة، وما أعد الله تعالى لأعدائهم الكفار من العذاب الأليم، وفيه قصص الأنبياء السابقين وما فيها من العظات والعبر، وقصة آدم وخلق الله لآدم وزوجه حواء، ذكر الله تعالى في مواضع من كتابه قصص الأنبياء السابقين وما جرى لهم مع أنبيائهم، وأن العاقبة الحميدة العاقبة للمؤمنين والمتقين، والعاقبة الحميدة للأنبياء والرسل وأتباعهم، والعذاب والشقاوة والخزي والبؤر لأعدائهم ولأعداء الرسل، والهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد وهداية توفيق وتسديد، وهي حاصلة للمؤمنين. وهناك الهداية العامة التي تعم كل مخلوق، قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والهداية أيضا نوع، هنا نوع رابع أيضا من الهداية، وهي الهداية للمؤمنين إلى في الجنة، إلى ما أعد الله لهم الكرامة وهدى الكفار إلى النار. قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال في قال في المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. نسأل الله كلمة فضلهم. كل كلام المفسرين في المدني وكلها مدنية كلام الحافظ كلام في المدني والمكي ذكر الله تعالى في هذه الآيات صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الله تعالى رفع عشان هذا الكتاب ذلك الكتاب وهو القرآن لا ريب فيه لا برية ولا شك وهو كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذي شرف بالبعد العلو ومكانته بيّن أن هذا الكتاب هداية للمتقين نكر الهداية تشمل نوع الهداية فلهم هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد والمتقون الذين يتقوا الشرك والمعاصي وهم على تفاوت بينهم في تحقيق التقوى. بيّن الله تعالى أن المصلين أنهم يؤمنون بالغيب كما ويقيمون الصلاة يؤدونها كما أمر الله وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وينفقون مما رزقهم الله بأداء النفقات كما مر في التفسير. والصفة الرابعة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والصفة الخامسة اليقين في الآخرة وما أعد الله فيها وما أخبر الله تعالى فيها وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من البعث والحشر والنشر والوقوف بين يدي الله تعالى الحساب والميزان والصراط والمرور على الصراط ثم الاستقرار في الجنة أو في النار. وجاءت النص بالتفصيل في أهل النار وأنهم هم الكفار الذين هم أهلها وأن العصاة متوعدون بالنار. تواترت النصوص بأن جملة من العصاة يدخل النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. جاءت النصوص بإثبات متواترة بإثبات الشفاعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الأنبياء يشفعون والمؤمنون والملائكة يشفعون والرسل يشفعون وغير ذلك وغيرهم من الشفعاء. نعم
أحسن الله عليكم. أنتم ذكرتم أحسن الله عليكم في المطول والمعروف عند محل نزول سورة البقرة والمعروف عند العلماء أنها مدنية ومعنى كونها مدنية أنها نزلت بعد الهجرة وهذا هو الصواب في تعريف المدني والمكي. فالمكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة. فقوله
نعم هذا الضابط يعني المسألة فيها خلاف يعني في المكي والمدني لكن هذا الضابط يعني فيه ضبط وأن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. نعم.
فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمكة وهو جزء من آية المائدة فهو مدني. هذا هو الصواب. وهناك أقوال أخرى لأهل العلم في تعريف المدني والمكي منها أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة وما نزل في الأسفار فلا يصنف. والصواب أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة أو في الأسفار.
طيب الكلام على سورة البقرة.
قال ابن الجوزي فصل في نزولها. فصل في نزولها. قال ابن عباس هي أول ما نزل بالمدينة وهذا قول الحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة ومقاتل. وذكر قوم أنها مدنية سوى آية وهي قوله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فإنها أنزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع. كلام القرطبي قريب من هذا أيضا.
نعم القرطبي تكلم.
قال سورة البقرة مدنية نزلت في مدد شتى
وقيل هي أول سورة نزلت بالمدينة، إلا قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإنه آخر آية نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى. وآيات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن.
يعني جملة وهاب بدلية لا استثني من الآيات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قلتم أحسن الله إليكم، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين ظاهرا وباطنا، ذكر في هاتين الآيتين صفات الكفار ظاهرا وباطنا.
نعم، المناسبة يعني لما ذكر الله صفات المؤمنين باطنا وظاهرا، ذكر بعدهم صفات الكفار ظاهرا وباطنا. وكما سبق أن الله تعالى ذكر في أول سورة البقرة الأصناف الثلاثة. نعم.
فقال تعالى: إن الذين كفروا، أي سادروا الحق وأخفوه بجحودهم له، والحق هو توحيد الله عز وجل وعبادته، فهؤلاء الكفار سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فوصفهم بأنهم لا يستفيدون من الإنذار والوعظ والتذكير، لأن قلوبهم مقفلة وعليها ختم فلا يدخلها الخير. ولهذا قال سبحانه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. والوقف يكون على قوله وعلى سمعهم، ثم الاستئناف وعلى أبصارهم غشاوة، فالختم يكون على القلوب والأسماع. وأما البصر فيكون عليه غشاوة أي غطاء، والله سبحانه جازاهم بهذا، لأن الجزاء من جنس العمل. فهم لما لم يقبلوا آيات الله ولم ينتفعوا بالمواعظ ولم يقبلوها، عاقبهم الله بأن ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. وهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يقبل المواعظ وأن لا يردها، لأن ذلك من صفات الكفار.
نعم، في هذه الآية حث على التخلق بصفات المؤمن والتصف بصفات المؤمن والبعد عن صفات الكفار. فيها من صفاتهم أنهم لا ينتفعون بالنذارة. نعم، في هذه الآيات. نعم، في الحث المؤمن على البعد عن صفات الكفار، ومنها أنهم لا ينتفع عدم الانتفاع بالمواعظ. قال الله تعالى عن هود أنهم قالوا لهود: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وفي هذه قال الله تعالى: سواء عليهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم، وفي هذه الآيات. نعم،
صلى الله عليك. أحسنت، أن نقرأ من النسخة الإلكترونية ما نستطيع. أن
بداية الحث
من يعني
ما جبت.
طيب، نعيدها.
نعم.
ثم قلتم: والله تعالى هنا يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم: إذ من كتب الله عليه الشقاوة فلا خير فيه. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص أشد الحرص على هدايتهم، حتى إنه كان يضر بنفسه ويكاد يهلك نفسه، كما قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ثم ذكر الله تعالى هنا الصنف الثالث من أصناف الناس، وهم المنافقون الذين هم مسلمون في الظاهر وكفار في الباطن. ولما كان هذا الصنف يعيش بين المسلمين كان خطرهم عظيما، فلذلك جل الله تعالى صفاتهم وبين أوصافهم، فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي بألسنتهم، وما هم بمؤمنين أي بقلوبهم. ولا تناقض في إثبات الإيمان لهم ونفيه عنهم.
لا تنافي، لأن الإثبات الإيمان بألسنتهم، والنفي نفي الإيمان بالقلوب. نعم، فلا تعارض، فلا تنافي بينهما. نعم.
ولا تناقض في إثبات الإيمان لهم ونفيه عنهم. وذلك لأن الجهة مفكة، فجهة إثبات الإيمان لهم هي اللسان، وجهة نفيه عنهم هي القلب، فهم يظهرون الإيمان بألسنتهم ويبطنون الكفر بقلوبهم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. آمين.
أحسن الله إليك، ما أثبت الإيمان لهم؟
نعم،
الله عز وجل ما أثبت الإيمان لهم ونقل عنه، لأن الناس ما يقولوا آمن.
ومن يقول آمنا بالله والآخر وما هم بمؤمنين، نقلهم يقول آمنا بألسنتهم، قالوا أظهروا بزعمهم بألسنتهم، فأخبر الله تعالى أنهم أن هذا الإظهار لا ينفعهم بألسنتهم، لأنهم مكذبون وقلوبهم ليست مؤمنة. نعم،
في موضع أخر.
نعم،
في الآية الأخرى ذلك بأنهم آمنوا
ثم كفروا. نعم، ذلك بأنهم ثم كفروا لا يتفسر بعضهم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. وإذا لقوا الذي آمنوا قالوا آمنا، قالوا يعني نعم تجرى عليهم أحكام، إلا إذا أظهروا، إلا نعم إذا أظهروا ما في قلوبهم. نعم،
فجهة إثبات الإيمان لهم هي اللسان، وجهة نفيه عنهم هي القلب، فهم يظهرون الإيمان بألسنتهم ويبطنون الكفر بقلوبهم، يخادعون الله والذين آمنوا، وذلك بإظهارهم الإيمان وباطنهم الكفر، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالواقع أنهم ما يخدعون إلا أنفسهم، فالخداع إنما يعود وباله على أنفسهم وهم لا يشعرون بذلك. في قلوبهم مرض، أي مرض النفاق، وهو مرض الشك والشبهة والحيرة والاضطراب. فزادهم الله مرضا، لأن الجزاء من جنس العمل.
وهناك نوع آخر مرض، وهو مرض الشهوة، ومرض الشك والشبهة أشد، لأنه يعني يتعلق بالعقائد. أما مرض الشهوة فهو يتعلق بفعل الفواحش ومحبتها. نعم.
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقرئ يكذبون، وهم كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا يكذبون بأنفسهم وكانوا يكذبون أنفسهم، لأنهم لم يؤمنوا فجمعوا بين الشرين.
لأنهم
لم يؤمنوا وقرئ يكذبون.
نعم،
وهم كانوا متصفين بهذا وهذا.
نعم،
يكذبون ويكذبون.
نعم، يكذبون ويكذبون. نعم،
فإنهم كانوا يكذبون بأنفسهم وكانوا يكذبون أنفسهم، لأنهم لم يؤمنوا فجمعوا بين الشرين.
ويكذبون، يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون بما جاء من عند الله، يكذبون أنفسهم ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
لأنهم لم يؤمنوا،
فإنهم كانوا يكذبون نعم بأنفسهم، لكن وكانوا يكذبون أنفسهم،
أو يكذبون غيرهم.
نعم، يعني
يكذبون،
يكذبون أنفسهم، ما
يعلمون أنه ليس مؤمن، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حق وأن القرآن حق، ولكنهم لا يؤمنون به ولا يصدقون، لا يصدقون. نعم،
تعد العبارة.
نعم، يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقون، فهم لا يصدقون، يعني لا يؤمنون إيمانا ينفعهم، وإن كانوا يدعون الإيمان، لأن الإيمان التصديق بالقلب لا بد فيه من الإذعان والقبول، أما التصديق فإن إبليس مصدق معناه، وفرعون مصدق في قلبه كما قال تعالى إنهم جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، لكن الإيمان المفتاح هو الإيمان الذي معه الإذعان والقبول. نعم.
صلى الله عليك. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يبين الله في هذه الآية أن من أوصاف المنافقين أنهم يفسدون في الأرض ويدعون إلى الشر والفساد ويسمونه إصلاحا، فرد الله عليهم فقال ألا إنهم هم المفسدون، فحصر الفساد فيهم وأكد ذلك بأن، والجملة الإسمية وها نعم بأن والجملة الإسمية، وهذان المؤكدان يفيدان الحصرة، والمصيبة أنهم مفسدون ولا يشعرون بأنهم مفسدون، ولهذا قال سبحانه ولكن لا يشعرون.
صلى الله السلام والعافية.
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
هي مش مذكورة الآية. قلتم يبين الله تعالى في هذه الآية أن من أوصاف المنافقين أنهم يصفون المؤمنين بالسفه، وهو ضعف الرأي وقلة العلم والمعرفة، وقد تولى الله الرد عليهم وحصر السفه فيهم فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، فهذا جهل مركب، فهم سفهاء ولا يعلمون أنهم سفهاء، ولو كانوا يعلمون لصار جهلا بسيطا، لكنهم لا يعلمون فهو جهل مركب.
خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم في قلوبهم مرض.
أحسن الله إليك.
مرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني شكا ونفاقا وشبهة. هذا مرض الشك والنفاق والشبهة، ولهم عذاب بما كانوا يكذبون. إذا يكذبون في دعواهم الإيمان وقراءة يكذبون، وكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن وإن كانوا يدعون الإيمان في الظاهر.
صلى الله عليك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يبين الله تعالى في هاتين الآيتين أن من أوصاف المنافقين السخرية والاستهزاء بالمؤمنين، حيث إنهم إذا لقوا المؤمنين أظهروا لهم الإيمان، وإذا انقلبوا إلى رؤسائهم من الكفرة والمشركين واليهود أظهروا الكفر وقالوا نحن معكم قلبا وقالبا، ولكننا نستهزئ ونسخر من هؤلاء الضعفاء ضعفاء البصائر يعنون المؤمنين، فرد الله تعالى عليهم بقوله الله يستهزئ بهم، وهذا الوصف وصف من باب المقابلة، فيقال إن الله يستهزئ بالمستهزئين، ولا يقال ذلك بإطلاق، لأن من صفات الذم لأنه من صفات الذم ابتداء، لكنه يكون مدحا إذا كان جزاء وعقوبة، ومثل ذلك المكر والكيد والخديعة، فلا تطلق على الله إلا من باب المقابلة.
نعم، يطلق الله ابتداء ويقول الله تعالى ويثبت على ما ورد، يخادعهم الله، يستهزئ بالمستهزئين، يمكر بالماكرين، يسخرون سخر الله منهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم، خدم الله وهو خادعهم. هذه الصفات إنما تكون مدحا بالرد والجزاء، ولكنها لا تطلق على الله ابتداء، لأن صفات ابتداءها مذموم، الخداع والاستهزاء، لكنها تكون مدحا في الرد عليهم وعقوبتهم. نعم، كما في الآية: يستهزئون الله يستهزئون، يمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد وكذلك الكيد، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم.
يضاف أحسن الله إليك السخرية، أنا قال مثل ذلك المكر والكيد والخديعة، والآية في الاستهزاء.
نعم،
هي في الاستهزاء وفي التفسير مثل ذلك المكر والكيد والخديعة،
يعني لا يطلق على الله الابتداء، وإنما هي في الآية التي وردت.
يقول أن نضيف السخرية لها،
نعم،
أم أنها معروفة من باب أنها قيل المكر والكيد والخديعة أيضا والسخرية؟
نعم، يسخرون سخر الله منهم، يستهزئون الله يستهزئون، يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون يمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كلها في الرد عليهم وجزائهم عقوبتهم. نعم.
سلام الله إليك، وصف الله عز وجل بالانتقام، هل يقيد
انتقام؟ نعم، الله عزيز انتقام، بعد ذكر أعمالهم السيئة، بعد انتقام. نعم، هو سبحانه منتقم ممن عصاه في الآية التي هو الله عزيز الانتقام.
الله عزيز الانتقام
في الآية في سورة المائدة،
ولا الله
نعم
إن الله عزيز
الانتقام. نعم، هذا في كذلك أيضا، إنما يكون في انتقام من المجرمين، إنا من المجرمين المنتقمون، كما في الآية الأخرى والنصوص فسر بعض، إنا من المجرمين المنتقمون، وما في سورة المائدة: وما العادة فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، والنصوص فسر بعضها بعضا.
يعني ليست صفة مدح أيضا ابتداء
مقيدها،
إنها تكون مقيدة في حال،
نعم، في حال الانتقام من العصاة،
لكن ما نقول الله منتقم.
نعم، لا نعم، ما يطلق، ما يقال الصفات لها منتقم. نعم، كما جاء في الله تعالى: من المنتقم من المجرمين. نعم، الله عزيز ذو انتقام. نعم، العزة في مقابلة كلام فسرين، كلام الشيخ عبد الرحمن.
حسنا لك. شيخ الإسلام قال: واسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون.
نعم،
وقوله: إن الله عزيز ذو انتقام. والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم، فذكر في سياقه: البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه، ولهذا لم يرويه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي، رواه من طريق أو عن طريق الوليد بن مسلم بسياق، ورواه غيره باختلاف في الأسماء وفي ترتيبها.
ورواه
غيره باختلاف في الأسماء وفي ترتيبها.
نعم،
يبين أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسائل من روى هذا الحديث عن أبي هريرة ثم عن الأعرج ثم عن أبي الزناد لم يذكروا أعيان الأسماء، بل ذكروا قوله.
ذكروا
إن إله 99 اسماء. ذكروا 99، ما ذكروا مع التعداد.
ذكروا التعداد،
ما ذكروا نحن الأعيان.
أعيان، أعيان،
لم يذكروا أعيان الأسماء.
نعم، نعم، العدد ما ذكر.
أي نعم،
نعم،
بل ذكروا قوله صلى الله عليه وسلم.
نعم،
إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة.
نعم، عدوها هذا
دل على الخطأ
مدرج.
وهكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخاري ومسلم وغيرهما، لكن روي عدد الأسماء من طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة ورواه ابن ماجه وإسناده ضعيف. يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في عدد الأسماء الحسنى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذان الحديثان، كلاهما مروي من طريق أبي هريرة، وهذا مبسوط في موضعه.
نعم. المقصود أن منتقيم قيم ما أطلق الله إلا من قيد نصوص يضم بعضها، إلا أنه جميع منتقيم
مشهور عند الناس يذكرون الله منتقم منتقم كذا، حتى عند بعض طلبة العلم.
بعض العلماء في دعاء القنوت يقول يا منتقم، يعني يكرر يا منتقم
منتقم. إذا قيدها تصلح؟
ما ينبغي.
إذا قيدها أحسن الله إليك، إذا قال يا منتقم من الظالمين الكافرين انتقم منهم.
نعم، هو ما يطلق إلا بالقيد، ما يطلق إطلاق، ما يطلق على الله. فالإطلاق لم يأتي مطلق عزيز والانتقام عزيز، الانتقام ممن عصى إلا من المجرمين المنتقمون، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز الانتقام. كله في العصاة في المجرمين، لم يأتي مطلقا. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يملي لهم حتى يستمروا في طغيانهم فيزيد عذابهم وعقوبتهم.
وقوله
ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يملي لهم حتى يستمروا في طغيانهم فيزيد عذابهم وعقوبتهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. المراد بالشراء هنا الاعتياض، أي أنهم اعتاضوا واختاروا وفضلوا الضلالة على الهدى، وأخذوا مكان الهداية الضلالة، ولكنها صفة خاسرة، ولكنها صفقة خاسرة، وصفقة هلاك في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
نعم.
ثم قال
ثم قال الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قلتم أحسن الله إليكم، هذا المثل الناري ضربه الله لصنف من المنافقين، وهم الذين كانوا على الإيمان أولا ثم كفروا، أي أنهم كانوا مؤمنين أبصروا الهدى ورأوا الحق ثم عموا عن الحق والعياذ بالله، وانتكسوا وارتكسوا. وقد ضرب الله مثلا بإنسان أوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وصار يرى كل شيء حوله انطفأت هذه النار فصار في ظلام دامس لا يبصر شيئا. وهذا تمثيل لهم بأنهم آمنوا أولا وأبصروا الحق ثم رجعوا بعد ذلك إلى الكفر، فكأنهم صاروا في ظلام دامس. ومع ذلك فهم صم بكم عمي، والمقصود به الصمم والبكم، والمقصود به الصمم والبكم والعمي المعنوي، فهم لا يسمعون الحق ولا يتكلمون بالحق ولا يرون الحق، وإن كانت أسماعهم وألسنتهم وأبصارهم سليمة.
يعني في أمور دنياهم يسمعون ويعقلون ويتعاملون، لكن في الحق لا يسمعونه ولا يتكلمون به ولا يؤمنون به. نسأل الله السلامة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق.
يعني صم عن سماع الحق، بكم لا يتكلمون بالحق، عمي لا يرون الحق، لكن في أمور دنياهم ومعاشهم وتصرفاتهم لهم يسمعون ويبصرون ويعقلون، ولكنهم كما قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل. نسأل الله السلامة. نعم.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قلتم أحسن الله إليكم. يخاطب الله تعالى في هاتين الآيتين الناس جميعا من العرب والعجم والجن والإنس فيأمرهم أحسن الله إليك. هذا المثل المائي أحسن الله إليكم. هذا المثل المائي ضربه الله لصنف آخر من المنافقين وهم الذين يكون عندهم إيمان تارة ثم يزول تارة. وضرب لهم مثلا بالمطر فقال تعالى أو كصيب من السماء وهو المطر فيه ظلمات وهي الشكوك والريب التي في القلوب ورعد وهو الخوف الذي يزعج نفوسهم لأنهم يحسبون كل صيحة عليهم وبرق وهو الإيمان فالإيمان من شدته لا يثبتون له يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فحجج الله وبيناته لا يثبتون لها لأنها كالصواعق والله محيط بالكافرين أي محيط بهم لا يفوتونه. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي إذا أضاء مشوا وإذا أظلم وقفوا فهم إذا اتضح لهم الإيمان عرفوا الحق فإذا جاءت الشكوك والأوهام تحيروا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ختم الله هذه الآية ببيان قدرته على كل شيء والمناسبة في ذلك أن هؤلاء المنافقين ما استعملوا أسماعهم وأبصارهم فيما ينفعهم بل استعملوها فيما يضرهم فحذرهم الله وخوفهم وأخبرهم أنه قادر على أن يسلب أسماعهم وأبصارهم الحسية كما سلب أسماعهم وأبصارهم المعنوية. هذا هو الجواب.
نعم يعني سلب أسماعهم وأبصارهم المعنوية أما أسماعه وأبصاره الحسية فهذا في باقية وفي هذا تهديد لهم عند الله فهو شرف ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يعني أسماعهم وأبصارهم الحسية يسمعون ويبصرون لكن الأسماع المعنوية والأبصار المعنوية لا يسمعون الحق ولا يبصرونه ولا يقبلونه. أما أسمعه وأبصاره الحسية فهي باقية وهذا فيه تهديد لهم في وعيد عندهم إيمان يأتي ويزول بخلاف الصنف الأول فإنهم ليس عندهم إيمان. الصنف الأول ظهر بعدما علموا الإيمان واتضح لهم ارتدوا والعياذ بالله وهؤلاء عندهم إيمان يأتي ويزول عندهم الشبهات والحيرة. ضرب لهم المثل المائي والصفة ضرب لهم المثل الناري مثل الناري ومثل المائي. نعم
أحسن الله إليك.
نعم ارفع الصوت. هذا المؤمن الإيمان يزيد وينقص هذا لا شيء هذا معروف عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. نعم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أصل الإيمان عند المؤمن. أما هؤلاء ليس عندهم إيمان إيمان ينفعهم ليس عندهم إيمان ثابت. نعم.
أحسن الله. ثم قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قلتم أحسن الله إليكم، يخاطب الله تعالى في هاتين الآيتين الناس جميعا من العرب والعجم والجن والإنس، فيأمرهم بأن يعبدوه وحده ويخلصوا له الدين، وينهاهم عن الشرك به بأن يجعلوا له أندادا أي نظراء وأمثالا في العبادة، أي في الربوبية أو في الملك أو في التدبير. واستدل سبحانه وتعالى على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة الذي هو توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فبين أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي خلقكم وأوجدكم من عدم، وخلق الذين من قبلكم، والذي رباكم بنعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وجعل لكم الأرض فراشا مستقرة يقر عليها الناس، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. والمعنى كما أنكم أيها المشركون تقرون بأن الله هو الخالق والرازق المدبر والمدبر وهو المنعم على عباده، فتقرون بهذا كله ولا تنكرونه فأفردوه بالعبادة، فلماذا تشركون معه غيره ولا تفردونه بالعبادة؟ وقوله لعلكم تتقون، لعل للتعليل أي لأجل أن تتقوا وليست للترجي، لأن الله لا يرجو أحدا ولا يخاف من أحد، بل المعنى إذا عبدتم الله وأخلصتم له العبادة كتبكم الله من المتقين، قد اتقيتم غضب الله وسخطه وناره.
وهذا أول الأوامر في القرآن الكريم، هو الأمر بعبادة الله عز وجل، كما أن أول النواهي قوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون النهي عن الشرك. أول الأوامر الأمر بعبادة الله وتوحيد وإخلاص الدين الله، واستدل على ذلك بتوحيد الربوبية الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ستة أدلة بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية واستحق الله تعالى العبادة. هذا أول الأوامر في القرآن الكريم هو الأمر بعبادته، كما أن أول النواهي النهي عن الشرك، لأن التوحيد هو أعظم الواجبات وأوجب الواجبات، توحيد الله عز وجل هو الذي خلق الله من أجله ثقل الجن والإنس، كما قال الله تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وأعظم ما نهى الله عن الشرك قال سبحانه فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. نعم
أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم انتهى الكلام على
الله. نعم
أقرأ تتمة التفسير.
نعم فقولوا فلا تجعلوا الله أندادا،
نعم مدموج مع بعض لعل ما
ذكر في الأول.
نعم ذكر بأول التفسير، قال يخاطب الله تعالى في هاتين الآيتين الناس جميعا من العرب والعجم والجن والإنس، فيأمرهم بأن يعبدوه وحده ويخلصوا له الدين، وينهاهم عن الشرك به بأن يجعلوا له أندادا أي نظراء وأمثالا في العبادة أو في الربوبية أو في الملك أو في التدبير. واستدل سبحانه وتعالى على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة الذي هو توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فبين أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي خلقكم وأوجدكم من عدم، وخلق الذين من قبلكم، والذي رباكم بنعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فجعل لكم الأرض فراشا مستقرة يقر عليها الناس، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. والمعنى كما أنكم أيها المشركون تقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر وهو المنعم على عباده، فتقرون بهذا كله ولا تنكرونه فأفردوه بالعبادة، فلماذا تشركون معه غيره ولا تفردونه بالعبادة؟ وقوله لعلكم تتقون، لعل للتعليل أي لأجل أن تتقوا وليست للترجي، لأن الله لا يرجو أحدا ولا يخاف من أحد، بل المعنى إذا عبدتم الله وأخلصتم له العبادة كتبكم الله من المتقين، قد اتقيتم غضب الله وسخطه وناره.
يا الله تعالى ليس فوق أحد، فهو لا يرجو أحد ولا يخاف من أحد. المعنى أنكم إذا عبدتم الله وأخلصتم العبادة كنتم من المتقين، هذا سبب التقوى عن العبادة وتوحد الله وإخلاص الدين لله وأداء حقه وقيام بأمره سبب في التقوى. نعم،
أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة.
قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أحسن عليكم. بعد أن قرر الله تعالى في الآيتين السابقتين توحيد الألوهية ذكر في هاتين الآيتين تقرير النبوة والمناسبة بين الآيات مناسبة ظاهرة، وهذه الآية فيها التحدي لقريش والعرب وهم الفصحاء والبلغاء الذين بلغوا شأوا بعيدا، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل القرآن وأمرهم بالاستعانة بمن يعينهم من شفعائهم فعجزوا، ولهذا قال سبحانه: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي في المستقبل، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، والوقود ما توقد به النار، والحجارة قيل إنها الكبريت وقيل إنها الأصنام التي يعبدونها، والظاهر العموم. أعدت للكافرين أي هيئت لهم، وفي هذا دليل على وجود النار الآن والرد على من أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم، ووجه الدلالة أنه قال أعدت بصيغة المستقبل.
نعم، المعتزلة يقول الجنة والنار تخلقان يوم القيامة، لأن وجودهم الآن ولا جزاء عبث ولا عبث محمد الله، سبق الكلام والرد عليهم وأن الجنة دلت النص على أنها موجودة الآن في الولدان وفي الحور، وكذلك أرواح المؤمنين، روح المؤمن تنقل في الجنة ولا صلة بالجسد، وروح الكافر تنقل في النار ولا صلة بالجسد. نعم، 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 حديث المعراج، حديث ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار. كذلك أيضا في صلاة كسوف قربت له الجنة، قربت له حتى رأى كانوا يتناول عنقودا، قال لو خلت لك ثم بقيت الدنيا، وتكعكع وقربت له النار وتكعكعت الصوف، يعني تأخر، كلها ذلة ولذة كثيرة. نعم،
أحسن عليكم. عندنا تعليق هنا أن المثبت أعدت بصيغة المستقبل، التعليق لعل الصواب الماضي، بصيغة الماضي.
نعم، بصيغة الماضي أعدت. نعم، نعم، التقوى توحيد الله، أصلها توحيد الله وأداء حقه وقيام بأمره، التقوى اتقاء الشرك في المعاصي الأصل، والسلف لهم كلام فيها: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، تخشى من الله على نور من الله، تخشى عقاب الله، ولهم عبارات معروفة سابقة. نعم،
أحسن عليكم.
نعم، الرد على المرجية،
قل على فيها شبهة للمرجئة.
نعم،
فيها شبهة للمرجئة،
النصوص ضم بعضها إلى بعض،
في أدلة أخرى.
نعم، النصوص ضم بعضها، كما سبق أن النصوص ضم بعضها إلى بعض ولا يؤخذ نص ويترك نص، فيقول مثلا فويل المصلين ويترك ما بعدها، المصلين لهم على الصلاة يمساهون ولا يقرأ. لقد خلق الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل سافلين ويسكت إلا الذي يعمل وعمل الصالحات وتواصل فلهم أجر غير ممنون. فالنصوص ضم بعضها إلى بعض. نعم. فلا حجة للمرجع. نعم 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 كمل استقوى إيش
يدخل
اسمع الصوت. نعم.
هل التقوى الورع يدخل فيها الورع؟
نعم الورع من التقوى. نعم نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة فيها وصف المؤمنين وبيان ثوابهم وجزائهم العظيم. قال سبحانه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال سبحانه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيها أن الإيمان لا بد فيه من العمل وأن الأعمال تصدق ما في القلوب من إيمان والإيمان الذي في القلوب يتحقق بالأعمال. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي جنات وبساتين تجري من تحت الأشجار والبيوت أنهار الماء والعسل واللبن والخمر كلما
كما قال الله تعالى في المثل التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير عسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. هذه كلها أنهار في الجنة للمؤمنين وليس فيها الآفات الموجودة في أنهار الدنيا. نعم أن العسل هذا وأن الدنيا ليس فيها أنهار لبن ولا أنهار خمر ولا أنهار عسل. نعم
حسن عليكم. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها أي متشابه في اللون مختلف الطعم ولهم فيها أزواج مطهرة أي مطهرة حسيا ومعنويا حسيا من البصاق والبول والحيض والنفاس ومعنويا من الأخلاق الرديئة وهم فيها خالدون أي لا يرحلون عنها ولا يضعنون وهذا هو تمام السعادة فهم في الجنات خالدون ماكثون مستمرون مقيمون.
صلى الله عليه وسلم جل وعلا.
ثم قال الله تعالى
نقف على هذا وفق الله الجميع لطاعته أنهار هنا اللبن والماء والعسل هنا راجع تحتاج إلى مراجعة مع النصوص الأخرى قال تحتي من تحتها الأنهار في الآيات قد تجري من تحتها الأنهار أما تفصيلها الأنواع الأربعة جاءت في سورة محمد في سورة القتال في عندكم الآن في الحافظة قول تجري من تحتها الأنهار أو البغوي أو السعدي هذا ذكر تفصيل الأنهار. نعم
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ومعنى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري من غير أخدود وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما وطينها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر نسأل الله من فضله وكرمه إنه هو البر الرحيم. ثم روى ثم ذكر عن ابن أبي حاتم رواية ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. انتهى حسن الله.
لكن التفصيل فيها هنا
ضابط
يعني
ضابط التفصيل أن الأنهار هي تكون أنهار العسل والخمر.
نعم
جمع يعني
نعم إن هذا جاء في فيها في الجنة فيها نار مكافئة يعني في سر.
لا نقول تفصيله.
نعم ها.
مجمل.
كما جاء في سورة مثال في سورة محمد تجي من تحت الأنهار التفصيل هناك في أحد الباقوة ما أشاره إذا كذا كذا.
الجزي قال تجري من تحت الأنهار أي تحت أشجارها وتحت مبانيها وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل وهكذا تفسيره وقع. وروي أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. أنت
يعني بجزيه النص على هذا. نعم طيب
نعم
لكن في سورة في سورة البروج أحسن عليكم قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يقول لهم في الآخرة عند الله بساتين تجري من تحتها الأنهار والخمر واللبن والعسل.
هذا تفسير
تفسير طبري أحسن عليكم في سورة البروج.
طيب
لكن هل يقال أنه قد يكون هناك أنهار أخرى غير هذه الأربعة؟
نعم
هل يقال أن قد يكون في الجنة أنهار غير هذه الأربعة؟
هذا اللي ذكر في تفصيل ذكرها في ذكر الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا
نعم فيها هذا فيها ما لا عرف ولا فيها شيء لم يخطر بالبال ولم تره العيون ولم تسمعه الأذان لكن هذا تفاصيل الأربعة نص عليه هذه وما عداه فهو مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر.
الكوثر منها يكون
فسر بأنه الخير الكثير فسر بأنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم فسر بأنه الخير الكثير ومنه النهر.
قال نص على
نعم
قال وجاء في الكوثر حافظ في مقرأته حافظ كثير قال وجاء في الكوثر أن حافتي خالدون
النهر
يعني قال الحافظ بن كثير أي من تحتها أي من تحت أشجارها وغرفها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري من غير أخدود. وجاء في الكوثر أن حافتيه أو حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافة بينهما يعني وطينها المسك الأذفر
حصباؤها
اللؤلؤ والجوهر. لكن ذكره هنا الكوثر قال وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب
النهر في الجنة النهر من أنهار الجنة.
هل يفهم منه أن ذكره هنا أن الكوثر من أنها لتجتاحت
نعم
يعني يفهم من قوله هنا أن تجم تحت الأنهار منها نهر الكوثر مثلا من قوله
أنه نهر الكوثر
تجري من تحت الأنهار ولا أن
نهر هذا نهر في الجنة وهنا ذكر أنه كان هذه الجنة.
قالوا معنى تجري من تحت الأنهار أن يعني أن من تحت أشجارها وغرفها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري من غير أخدود.
نعم.
وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ. ولا
وكذا
غيره
من الأنهار. ولكن الكوثر فسر كما معلوم يعني فسر بالخير الكثير فسر بالنهر في الجنة فسر أيضا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أن فيه ميزابان منه ميزابان من الكوثر صبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة.
أحسن عليكم. الرازي قال في تفسيره ثم الألف واللام في الأنهار للتعريف فتكون منصرفة إلى الأنهار المذكورة في القرآن وهي نهر الماء واللبن والعسل والخمر.
طيب وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه وصلى الله على محمد وسلم.